الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، فمن الامور التي تتعلق بمساله البيع واركان البيع وشروطه، ذكر العلماء مساله وهي مساله التوسط بين البائع والمشتري، التوسط بين البائع والمشتري. هذا ليس بائعا ولا مشتريا، هذا متوسط بين البائع والمشتري، واسطة بين البائع والمشتري في إجراء البيع، التي تسمى السمسرة أو السمسار. والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، والذي كان يسمى قديما الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان. وتسمى الوساطة التجارية، وهي من الأمور المشهورة المتعارف عليها ويتعامل الناس بها منذ عهد بعيد، اللي هي الوساطة التجارية. و في حديث ابن أبي قيس ابن أبي غرزة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو، يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. إن البيع يحضره اللغو ويحضره الحلف، فقال عليه الصلاة والسلام: فشوبوه بالصدقة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب أجرة السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن، يعني الحسن البصري، بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. فلذلك مسألة السمسار أو السمسرة أو الوساطة التجارية بين البائع والمشتري لإجراء البيع، هذا ليس بائعا ولا مشتري، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال، لأنه قال الفقهاء: أجر على عمل وجهد معقول. يعني الذي يدخل واسطة بين بائع ومشتري لشراء أرض مثلا، هو تعب في التوصل إلى مشتري، يعني البائع قال له: هذه أرضي وأريد أن أبيعها، فهذا الرجل الواسطة تعب في إيجاد مشتري يشتري بثمن معين، فجراء هذا التعب وجراء هذا العمل، الفقهاء قالوا: هذا أجر على عمل وجهد، هو عمل واجتهد وجهد معقول، هذا أجر على عمل وجهد معقول. فقالوا: لأجل هذا يعطى، لأجل هذا يأخذ الأجرة، فلا بأس، هو ليس بائعا وليس مشتريا، فيجوز أن يأخذ الأجرة من هذا الباب. ويسأل بعض الناس: هل يجوز أن يأخذ الأجرة من البائع، أو يأخذ الأجرة من المشتري، أو يأخذ الأجرة من كليهما؟ قالوا: المسلمون على شروطهم بحسب ما اشترط. فهو يقول: إن أنا جعلت أو دللت لك من يشتري هذه الأرض فلي نسبة 2% من البائع، من الذي يبيع، فجاز ذلك.
ويأتي للمشتري فيقول له أنا سأدلك على أرض وتشتريها ولكن لي نسبة من المال 2%، فهذا جائز لا حرج، المسلمون على شروطهم. لو اشترط على البائع فقط فأعطاه، أو اشترط على المشتري فقط فأعطاه، أو اشترط على الاثنين فأعطاه البائع وأعطاه المشتري، فلا بأس بذلك، لأنه هذا عمل وجهد. فمسألة السمسار أو السمسرة هذه كحكم شرعي حلال، لأنه أجر على عمل وأجر على جهد معقول، يعني تعب. وبعض الناس ربما في وقتنا مثل أصحاب العقارات أو محلات العقارات التجارية هذه التي هذا جهد يتفرغ لأجله، يعني هو عمله الرئيسي هذا أن يشتغل واسطة بين البائع والمشتري. واحد يريد أن يبيع بيتا، أن يبيع سيارة، أن يبيع أرضا، فهو يتوسط بينه وبين المشتري، هذا عمله وهذا يتفرغ لأجله، فعمله هذا شرعا جائز. لكن من الأمر الذي أيها الإخوة تدخل فيه الحرمة، يدخل فيه الحرمة من باب الكذب والتدليس، يدخل الحرمة في باب الكذب والتدليس. فمثلا من الأمور التي تحصل بين الناس أنه ربما يقول لفلان أنا ترى ما ربحت منك، وهو يكون اتفق من البائع أن يأخذ نسبة معينة فيكذب، هذا كذب لا يجوز، والذي يكذب في السلعة أو في البيع أو الشراء لا يبارك له، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، أو أنه يأتي إلى البائع فيقول له أنت بيع السلعة ب 43، أنا أنت عرضها ب 40، بيعها ب 43 والثلاثة لي، ويوهم المشتري أنه لم يربح منه شيئا، هذا كذلك لا يجوز. الأصل أن يعلم المشتري أنه ربح. فكثير من الناس بيقول يا عمي أنا فلان زاد، فلان أعطاني. الأصل أن تعلم، إذا أعلمت برئت الذمة. حتى للأسف بعض الناس يدخل في مسألة الصداقة والأصدقاء، قل له يا أخي واحد صديقي مثلا قال في حواليك قصير بليط، طيب بجيبه الآن، بقول له اسمع أنت بتأخذ المتر بدينار ونص، ولكن أنت على دينار 40 والعشر قروش هذه لي. هذا الأصل يجوز بشرط أن تعلم، أن تعلم من جئت به إليه، يعني صاحب البيت بده يعلم أنك ربحت، وأن يدك هنا ليست يد أمانة، أو أنه والله فلان جزاه الله خير والله خدمني خدمة عظيمة جاب لي قصير محترم، هو مش خدمك، هو قصك شفك مش خدمك، فوالله الله يجزي خير ما قصر معي، لا هو ما شاء الله عليه ما قصرش فعلا ما قصرش معك. فالأصل أن تعلم، وليس من الشرط أن يعلمه بمقدار الربح، قل والله ربحت أنا منك كذا وكذا، لا أنا يا عمي صحيح جبت لك أنا قصير، جبت لك بليط، جبت لك حداد، بس أنا ترى أخذت نسبة، أنا أخذت أجرة، أنت صديقي وكذا، بس هو أو هو أكرمني. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يقول يا شيخ والله تفسد الصداقة بيني وبينه، هو أصلا أخذني على أساس أني أنا أمين وما لله هيك، يعني من باب الأخوة والصداقة. طب خليها من باب الأخوة والصداقة، إذا أردت أن تربح منه أو أن يربحك الآخر أعلمه فقط، ما لك إلا أن تعلم، ما لك إلا أن تعلم، أخبر. لذلك سبحان الله الدين عندنا فيه وضوح، البائع تذهب أنت وتشتري منه السلعة وتعلم أنت يقينا أنه يربح منك، أليس كذلك؟ لكن أنا واحد يدلني على سلعة ويربح مني دون أن أعلم، وأظن أنه دلني من باب الأخوة والصداقة والصحبة ولم يربح شيئا، لا، فليقل أنا ربح، ولا يشترط أن تعلم كم ربح أنت، خلاص مدام اتفقت مع البائع ودفعت له وهو أعطى الذي دل أو السمسار فلا بأس بذلك، لكن فلتعلم، فليعلم سواء البائع أو المشتري. فبعضهم يأخذ نسبة من البائع ونسبة من المشتري، وإذا اشترط هذا صحيح، هذا الشرط صحيح وليس شرطا فاسدا وليس مما حرمه الله. والمسلمون عند شروطهم اشترط، قال أنا إذا جئت من يشتري لك بهذه الأرض فلي نسبة 2%، أنا إذا حصلت لك أرضا تشتريها لي منك 2%، فاشترطنا البائع واشترطنا المشتري. لكن الأصل أن يعلم البائع وأن يعلم المشتري أنه هذا أخذ مني ومنه، أنه أخذ مني ولا يشترط أن يعلم كم أخذ. ويجوز كما ذكر الفقهاء أن يقول بع السلعة هذه بكذا وما زاد فهو لك، هذا يجوز، وما زاد فهو لك. يأتي فيقول له أنا أريد أن أبيع هذه الأرض ب40,000 فما زاد فهو لك، هو لك ما زاد، فباعها ب50، باعها ب60، هو وكيل وليس أصيل، هو بمقام الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع، فأخذ. فقالوا لا بأس بذلك. وهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك، قال بع هذا بكذا فما زاد فلك. ونقل عن أيوب السختياني وعن ابن سيرين قال كانوا لا يرون بأسا ببيع القيمة، أن يقول ببيع القيمة، أن يقول بيع هذا بكذا وكذا فما زاد، يعني ما زدت أنت عليه، ما زدت أنت على هذا السعر الذي أنا قلته فما زاد فهو لك، قال هذا جائز، هذا لا بأس به شرعا. إذا هذه المسألة تتعلق بالسمسار أو السمسرة. المسألة الأخيرة اللي هي مسألة قبل أن ندخل في الكتاب، اللي هي مسألة كتابة عقد البيع، كتابة عقد البيع أو الإشهاد على عقد البيع، ما حكمه شرعا الإشهاد أو كتابة عقد البيع؟ قال العلماء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر، لا يستحب، قالوا لأن العقود تكثر فيها وكذلك يشق الإشهاد عليها وربما يقبح إقامة البين عليها والترافع إلى الحاكم لأجلها. أشياء القليلة قالوا كحوائج البقال والعطار، واحد اشترى من بقال بدينار مثلا أو من صاحب محل خضار اشترى بدينار أو دينارين، هل يستحب أن يكتب عقد البيع؟ هذا بيع، بيع وشراء. قال لا يستحب. الإشهاد لا يستحب لأنه قال هذه أشياء قليلة الخطر، قليلة لأن العقود فيها تكثر، أنت كل يوم أنت تبيع وتشتري مثل هذه الأشياء اليسيرة، تشتري من فلان وفلان محل خضار، من بقالة، من كذا، تشتري أشياء كثيرة اللي هي يسيرة، يسيرة الخطر، وكذلك يشق الإشهاد عليها. لو أن الواحد منا أراد أن يشتري ولو شيء يسيرا يأتي فيشهد عليه لشق ذلك. قالوا إلا أن يكون البيع إلى أجل، إلى أجل فيستحب الكتابة مطلقا، بعضهم أوجبها، قالوا إلا أن يكون البيع إلى أجل فيستحب أن يكتب. يعني لو أنت اشتريت سلعة بدينار أو بدينارين لكن إلى أجل، قلت والله أنا بدي من البقال بدينار أو دينارين إلى أجل آخر الشهر إن شاء الله، هذا إلى أجل يعني آخر الشهر، آخر أسبوع، بعد أسبوع، بعد يومين بمر لعندك وبعطيك الدينارين، هذا اشترى إلى أجل، فقالوا هنا يستحب الكتابة. لماذا؟ لقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا ولقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، قالوا هذه تجارة حاضرة لكن إلى أجله، إذا كان لأجل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لأجل. فقالوا يستحب الكتابة إذا كان البيع إلى أجل، يعني أنت جئت إلى دكان بقالة قلت والله اشتريت بدينار دينارين 5 دنانير استحب بكتابة، فلان أخذ مني بيوم كذا 5 دنانير بمقدار بدينار، يكتب يسجل، هذه كتابة، هذه كتابة المقصود بها شرعا، وهي على وجه الاستحباب عند أهل العلم. قالوا وأما الأشياء العظيمة الخطر فيستحب كتابة عقدها حتى لو كان حاضرا، يعني ليس إلى أجل. الأشياء العظيمة يستحب كتابة عقدها، وذلك لما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي في السنن. قال من حديث عبد المجيد ابن وهب قال قال لي العداء ابن خالد ابن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خالد قال له العداء ابن خالد ابن هوذة، هذا العداء ابن خالد صحابي، من منا سمع بصحابي اسمه العداء ابن خالد ابن هوذة، قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. فأخرج له كتابا فقال هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. قال لا داء ولا غائلة، يعني لا فيه غدر ولا خبثة ولا فيه خبث، بيع المسلم المسلم. فلذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتب أن اشترى منه عبدا، أن العداء بن خالد بن هوذة اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني فرحت أنا عندما ظفرت بهذا الحديث وقرأته، لأني كنت أقول يعني في الأحاديث التي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى، لكن كنت أقول للإخوة من وجد منكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع، كل الأحاديث اشترى النبي تمرا، اشترى من يهودي كذا، اشترى بعد النبوة، لكن ما وجدت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، يعني ما وجدت أن النبي، فقلت من سمع بحديث أن النبي باع شيئا بعد البعثة بعد أن بعث باع، هو التجارة تقوم بيع وشراء، لكن النبي اشترى في أحاديث كثيرة، اشترى كذا واشترى، لكن أنه باع ما كنت أعلم حديثا أن النبي باع. فسبحان الله ما قرأت هذا الحديث، في هذا الحديث فيه أن النبي باع عبدا أو أمة، النبي باع، كان عنده عبد أو أمة فباعه، فالنبي باع عبدا أو أمة، فقال لا داء ولا غائل ولا خبثة، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا، كتبه. فلذلك قالوا يستحب كتابة عقدها، ولو كان الأشياء العظيمة الخطر. قال بهذا الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله. هذا بالنسبة للكتابة، الكتابة إذن الأشياء القليلة لا يستحب كتابتها إلا إذا كانت إلى أجل القليل، كل يوم نشتري ونبيع إحنا يوميا أشياء قليلة الخطر يسيرة لا يستحب بكتاب، لكن الأشياء العظيمة الخطر، يعني الأشياء كبيرة الثمن التي يدخل فيها الخصومات، فيستحب كتابتها حتى البيع، مش التي إلى أجل، يعني حتى دون أن يكون إلى أجل يستحب أن تكتب، يستحب دون أن يكون إلى أجل. واحد باع شيئا بألف أو ألفين، وليس مثلا سيارة تسجل بالترخيص أو أرض تتسجل في الأراضي، لا، لو باع شيئا التسجيل، لأنه هو يقوم مقام الكتابة، تسجيل في الترخيص والتسجيل في الأراضي يقوم مقام الكتابة، لكن باع شيئا ثمينا بألف أو ألفين التي قد يدخل فيها الخصومات، فيستحب الكتابة، يستحب الكتابة، وبتقوم مقامها الآن يا شيخ الفاتورة، بتقوم مقام الكتاب. واحد راح اشترى أثاث بيت ب1500 دينار فأعطاه فاتورة بهذا الأثاث، هذه كتابة، هذه كتابة تقوم مقام الكتابة، إنه فلان اشترى بقيمة كذا وكذا، تقوم مقام الكتاب، وهذا يستحب. يعني أنت لما تشتري هذه الأشياء وتأخذ فاتورة، استحضر أنك طبقت شيئا مستحب، طبقت سنة. أنت لما تأخذ فاتورة استحضر أنك طبقت سنة، طبقت شيئا مستحبا في الدين، أنك كتبت البيع، البيع الذي فيه أشياء يدخل فيها الخصومات كتبته. أما إلى أجل قلنا الصغير والكبير، هذا بالنسبة للكتابة. طب والإشهاد، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. طب ما حكم الإشهاد أن يشهد على البيع؟ قال بعض العلماء بالوجوب، وذكر هذا من هذا القول منقول عن أبي موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وعطاء وإبراهيم النخعي، ورجحه ابن جرير أن الإشهاد على البيع قالوا واجب. قال لماذا واجب؟ لأنه عقد معاوضة، فوجب الإشهاد عليه مثل النكاح. النكاح مر معنا في كتاب النكاح أنه يجب أن يكون هناك شهود، فقال كذلك البيع يجب أن يكون هناك شهود على البيع كما أنه على النكاح يوجد شهود، وهذا واجب، وهذا انتصر له ابن حزم ورجح ابن جرير الطبري. وقال آخرون، وابن العربي نقل بأنه قول الكافة وصححه الإمام القرطبي هذا، وهو قول الإمام الشافعي، ومن الصحابة قول أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري، من التابعين قول الحسن البصري، أن الأمر هنا للندب، يعني يسن أن تشهد، من السنة أن تشهد على البيع. قالوا والدليل حديث العداء السابق ابن خالد أن النبي باع ولم يشهد، ولم يشهد، وأن النبي اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، ولو كان الإشهاد هنا واجب لوجب مع الرهن لخوف المنازع، فالنبي لم يشهد. وكذلك أمر عروة بن الجعد البارقي كما مر معنا أن يشتري له أضحية أو أن يشتري له شاة، ولم يأمره بالإشهاد، واشترى شاتين وثبت أنه أشهد على الشراء؟ لا. وكذلك أمر حكيم بن حزام أن يشتري له شيئا ولم يأمره، فقالوا الأمر في الآية هنا وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا هذا أمر للندب، أمر للندب، للإرشاد إلى حفظ الأموال وللتعليم كذلك حتى نحفظ أموالنا، وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا إذا تبايعتم هذا القول قريب أيها الإخوة، قريب أنه الإشهاد هنا ليس واجبا بل مندوبا، لكن يتأكد إذا كان على دين إلى أجل، يعني مثل ما قلنا أنه ينبغي أو يستحب الكتابة البيع إلى أجل، كذلك بعض العلماء قالوا يجب أن يشهد على البيع إذا كان إلى أجل. هناك حديث صححه بعض أهل العلم في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، من هم؟ قال رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، هذا يدعو الله والله لا يستجيب له. وثانيا قال رجل آتى سفيها ماله والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال ورجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه، قال هؤلاء يدعون الله فلا يستجاب لهم. فقال رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن هنا تتأكد الكتابة ويتأكد كذلك الإشهاد، يتأكد الإشهاد. وصل متى شرع وأمر بالكتابة والشهود؟ في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح، كذلك ابن حبان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم، يرحمك ربك يا آدم، يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، فقالوا يعني الملائكة وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال له ربه هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، قال وقال الله عز وجل ويداه مقبوضتان، بنص الحديث هنا مقبوضتان، وليس كما زعم اليهود يد الله مغلولة، لا، يداه مقبوضتان كما يليق بجلاله عز وجل، هذا في الترمذي بسند صحيح. قال فقال الله عز وجل ويداه مقبوضتان يا آدم اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي ربي ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك، الله أرى آدم كل ذريته. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، كل واحد قد كتب عمره بين عينيه، وآدم يرى جميع ذريته. قال فإذا فيهم رجل من ذريته هو أضوأهم، أو في رواية من أضوأهم، أكثرهم ضوءا ونورا، لم يكتب له إلا 40 سنة، عمره 40 سنة. فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمره 40 سنة. فقال أي ربي زده في عمره. قال ذاك الذي كتبت له. قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة. آدم يقول يا رب اجعل من عمري أنا لعمر داود 60 سنة، يعني بصير عمر داود 100 سنة، وأنا يا رب يعني يكون هذا ناقصا من عمري 60 سنة. فقال أنت وذاك أسكن الجنة. فسكن آدم الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، علم آدم أجله. قال فأتاه ملك الموت، فقال له آدم لملك الموت قد عجلت، قد كتب الله لي 1000 سنة، الله كتب لي لآدم 1000 سنة. فقال يا آدم بلى، ولكنك قد جعلت لابنك داود منها 60 سنة. قال فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، لأن الإنسان بنسى، لأن أبانا قد نسي أنه قد وهب ابنه داود 60 سنة، فنسي آدم عليه السلام. قال فمن ذلك اليوم صار في كتابة وشهود. فلذلك يستحب الكتابة، وعلى بعض قول أهل العلم يستحب الإشهاد، بل يجب الإشهاد، ويتأكد هذا الوجوب إذا كان البيع إلى أجل، أن يكون كتابة وأن يكون إشهادا. هذا ما يتعلق مسألة الكتابة والإشهاد. نبدأ إن شاء الله بأحاديث الباب في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.